جاد لهم صراط فصل بين الاثنين، بين الشاهد والامراه وبين الشاهد واليمين. يمكن ان تفسر بهذا التفسير. وقد يوجه هذه الدعوة كما هو موجود في بعض كلمات كلام الشيخ، يوجه بهذا التوجيه لأن الظاهر من البينة في هذه الروايات وما يقابل الحل فلا تتمنى إذا كان الحل جزءا من الحجة. الظاهر من البينة في هذه الروايات ما يقابل اليمين، البينة لا تتمنى إذا كان اليمين جزء من الحجة، كما شنو في ماذا؟ في الشاهد واليمين. لا تتمنى الشاهد واليمين لأن اليمين هو جزء من الحجة. الظاهر من البينة في الروايات ما يقابل الحلق، ما يقابل اليمين، فتشمل الشاهدين عادلين وتشمل الشاهد والامراتين، يعني في كل منهما لا يوجد يمين، لا يوجد يمين، كل منهما في مقابل ماذا؟ في مقابل الحلق. هذا احتمال في اعذار او هذا وجهه. اقول ان هذا اللي وجه هذا التوجيه غايه ما يعنيه هذا الشيء هو ان مفهوم البينه لا يطلق على الحل، لان المراد به ما يقابل ماذا؟ ما يقابل الحل تحت الفرق. أقول لا يعني أن كل ما ليس بحل كنت هو دينا فهو دينا، ما يعني هذا، ما كنت ما كنت لازم، لأن أن البينة في هذه الروايات يراد بها ما يقابل اليمين. فلا تصدق على اليمين، لكن ليس معنى ذلك انها ترجع في كل ما يكون مقابلا لليمين، بهذا الشيء اللي تنتجه وانها ترجع على الشاهد والامراتين، لما ليس فيها يمين. وبعبارة اخرى ان مستوى التقابل بين البينة واليمين في هذه الروايات كما قال ان البينة يراد بها معنى في مقابل شنو؟ اليمين. فلا تلزق البينة على اليمين، هذا ما في اليمين، هذا كلام كما يقول البينة لا تلزق على اليمين ولا تلزق على ما فيه يمين في الشاهد والشنو واليمين. لكن هذا لا يعني هو ان البينة تزلق على كل ما ليس فيه يمين كما هو الحال في الشاهد والامراه، لا يعني هذا، يعني من مجرد ان هذا المراد من البينة هو ما يقابل الحال، ما يقابل الحال فقط اطمئنوا لان البينة لا تزلق على الشاهد واليمين. لماذا؟ لأن اليمين جزء من ماذا؟ من هذه الحجة، وليس في مقابل ماذا؟ في مقابل اليمين، جزء من البينة، من اليمين، من الحجة. فتطمئن من ذي لأن البينة لا تصدق على الشاهد واليمين، لكن أنت تدلل لنا أن نقول بأن البينة تصدق على الشاهد واليمين؟ لا، لا، ليس كل ما يقال اليمين هو بينة. وإنسان يعتبر في البينة أن تكون في مقابل ماذا؟ اليمين. لكن ليس كل ما يقالكم في مقابل اليمين لا بد أن يكون شنو؟ بينة. فنجي على أصل الدعوة أن البينة تشمل الشاهد والامرأتين أو شنو؟ أو لا تشمل الشاهد والامرأتين. لو قيل بأن الظاهر من البينة هو شاهد عادلين، رجلين عادلين، إذا ننظر أن يعتبر فيها أن تكون في مقابل اليمين، ويعتبر فيها أن تكون شنو؟ ناتجة من شاهدين شنو؟ عادلين، فلا تكون شاملة للشاهد والمرأتين والامرأتين. هذا احتمال في أربعة، كمان علاقة في أعضائك أن يكون مقصودة أن يكون مقصودة من سرات الروايات السابقة من بينة الروايات السابقة تنفرد إلى صورة تعدد الشاهد تنفرق إلى صورة تعدد الشاهد تنفرق إلى ماذا كان الشاهد متعددا هذا بعض الروايات يقول وكان منفرق الروايات فلا تشمل الشاهد وشنو اليمين ليس في تعدد الشاهد بعض الروايات يتعدد الشاهد بالنسبة إلى كل من المتنازعين كل منهما عنده شهادة متعددة فإذا قام أحدهما شاهد لا تجد الشهادة متعددة لا يوجد تعدد في الشاهد فإذا هذا خارج عن ماذا؟ عن الروايات السابقة بينما إذا قام الشاهد عادلا تعدد الشاهد إذا قام شاهد وامرأتين تعدد الشاهد أيضا هذا تعدد الشاهد إذا فرق بين الشاهد والامرأتين يدخل في الروايات السابقة لتعدد الشاهد فيه وبين الشاهد واليمين لعدم تعدد الشاهد فيه فلا يدخل في الروايات السابقة هذا أيضا تفسير للعقل هذا التفسير هذا التفسير كأنه ناظر إلى المسألة الثانية العاشرة ليس ناظرا الى ما نحن فيه احنا قال سمك المتعيد الاولى شنو هي المتعيد الاولى ثم الذين تصدق على هذين الامرين او لا على الشاهد والامرأتين والشاهد والامكران في هذا تصدق على تصدق من احكام التعارض ما هو حكم التعارض انه من سمك المتعيد الثانية وشنو هي انه أن أحكام التعارض المذكورة في الروايات الخاصة هل هي مرتبة على تعارض البينتين أو شنو لا؟ مو هذا نتكلم به. كلامه أنهم أن البينة تصدق على هذا ولا تصدق على هذا. تفسير الأول نعبر إلى هذه الجهة. التفسير الثاني كان ما نعبر إلى هذه الجهة. ونريد أن أن الروايات السابقة التي ذكرت فيها أحكام التعارض هذه المنطلقة إلى ماذا؟ إلى طريقة تعدد الشاهد ما إذا كان لكل من المتنازعين كان عنده شهادة متعددة تنطلق إلى يتحل مشكلة التعارض في هذه الحالة فيما إذا كان لكل من الشاهدين من المتنازعين شاهد متعدد هي تقلد تكثر علاج التعارض في هذه الحالة ومن الواضح أن هذه الحالة لا تشمل ما إذا كان أحد المتنازعين له شاهد واحد وشنو ويمين مكشولة لماذا؟ لأنه ليس لهذا المتنازع شاهد متعدد المفروض أن الروايات منفرقة إلى صورة تعدد الشاهد لكل من المتنازعين فالنتيجة هنا النتيجة أنه إذا قام هذا شاهدا عادلا وهذا شاهدا عادلا وهذا قام هذا شاهدا عادلا وهذا شاهد امرأتين يكون مشمول للروايات كان تثبت فيه أحكام التعارض لماذا؟ لأنه يشترك في أحكام التعارض والروايات السابقة تعدد الشاهد لكل من المتنازعين وهذا متحقق أما إذا قام أحدهما شاهدا عادلا والآخر قام شاهدا حالة التعارض لا تشمل الروايات السابقة فلا تشملها الأحكام المذكورة في تلك الروايات السابقة هذا نتيجة هذا ما ينظر إلى مسألة صدق البينة عدم صدق شنو عدم صدق البينة من كأنه بعد يفترض التعارض و يتكلم عن الأحكام المذكورة في الروايات السابقة أنها هل تجري في كلتا الصورتين أو لا تختص بإحدى صورتين لا تختص بإحدى صورتين هي صورة ماذا كان ماذا كان لكل من المتنازعين شاء الشاهد متعدد، أما إذا كان له فترك بين الشاهد والامرأتين وبين الشاهد وماذا واليمين. على كل حال دعوة الانصراف جعلها مسألتنا هي أن البين توجب على كل منهما، ولا دعوة أن البين تنصرف إلى الشاهد والامرأتين مع الشاهدين العازمين ولا تكمل أو تنصرف عن الشاهد واليمين، أي الدعوة ليست واضحة عندنا. ثم هنا ننتقل إلى النتيجة، هاي المسألة أن صدق البينة على ما عدا الشاهدين العادلين ليس تاما ليس واضحا، ليس واضحا أن البينة في الروايات تصدق على ماذا؟ على الشاهدين، على الشاهد واليمين، وكذا على الشاهد والامرأتين. ظاهر من البينة أو القدر المتيقن منها لمن يجدد على ما عدا هو الشاهدين العادلين، الشاهدين العادلين. هذه المسألة إلى المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، المسألة الثانية في الحقيقة الجواب عنها وتحقيق الحال فيها يحتاج إلى مراجعة الروايات المتقدمة التي دلت على الأحكام الخاصة للبينتين شنو المتعارضتان، حتى نرى بأن موضوع هذه الروايات هل هو تعارض البينتين أو لا موضوع شيء آخر، موضوع شيء آخر تعارض الحجتين مثلا. إذا كان موضوع الروايات السابقة تعارض البينتين لا يمكن حينئذ أن نجري أحكام التعارض إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا كان لكل من المتنازعان شاهدين بنا عادلين. وما هي البينة؟ هاي بينة، هاي بينة تعارضت بينتان، تحقق موضوع الروايات فتجري به الأحكام السابقة للتعارض. أما إذا لا كان أحدهما عنده شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين لا تتحقق، لا تجري الأحكام السابقة. لماذا؟ لأن المفروض أن موضوع الروايات تعارض شنو؟ البينتين. والمفروض أن البينة شنو؟ إحنا شككنا في صدقها على الشاهد والامرأتين أو الشاهد واليمين، شككنا في صدق البينة وإن كانت معتبرة وحجة، لكن شككنا في صدق كونها بينة. تنجم بارد تنهو بخمئين التنجيل. هذه القاعدة العامة أنه بناء على التشكيك في حكم البينة على كل منهما، فمتى ما كان أحد المتنازعين يملك أحدهما وعوض لبينة أخرى، هذا التعارض لا يكون مشمول للروايات السابقة فلا يمكن إجراء أحكامه فيه. أو لا نقول لا نتيجة أن موضوع الروايات السابقة ليس تعارض بينهما، ليس تعارض بينهما، وإنما التعارض ثابت بعنوان عام يشمل حتى ما إذا كان أحد المتنازعين له شاهد واحد وامرأتين أو شاهد واحد وشنو؟ العلم من مراجعة الروايات. بعض الروايات المتقدمة ظاهرها هو أن موضوع التعارض البينتين، ظاهر هذا، فكر البينة لهذا وبينة لهذا وفكر التعارض بينهما واتبع الحدود لهذا السنة لهذا التعارض. من قبيل صحيحة أبي بصير، من قبيل موثقة إسحاق، من قبيل معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات، ظاهرها تعارض البينتين. كيف ظاهر تعارض البينتين؟ لاحظ صحيح أبي بصير تقول كان هذا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي القوم ويدعي جارا في أيديهم ويقيم البينة ويقيم الذي في يده الدار البينة أنه ورث من أبيه ولا يدري كيف كان أمرها. قال أخبرهم بينة يستخلف ويدفع وتدفع البينة. فهذا التقديم على كاتل الثري والعددية شنو الموضوع؟ تعارض بينكم؟ إذا كان بيننا إذا كان بيننا تعارضتا. إذا كان أحدهما أكثر بينة من الآخر يقدم قولا مع يمين. هذا من يمين عديه إلى موضوع آخر. واضح اللي يقوله. من يمين عديه إلى موضوع آخر. لأن المفروض أننا لا نحرج انتظار البينة علينا على تعارض شاهد ويمين مع شاهد وامرأتين مثلا أو شاهد وامرأتين مع شاهدين عادلين. من يجب أن تعارضت بينتان وما يحرج انتظار البينة على هذا القدر متأكد ما إذا تعارضت بينتان يعني تعارض شاهدان عادلان من هذه الجهة وشاهدان عادلان من هذه الجهة. أو رواية الرواية الثانية اليوم يعتقد إسحاق أيضا كذلك أن رجلين اتفقنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام في جادة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عن داء فأحلف أقام كل واحد منهما كل واحد منهما لا أقام أنا جئنا هل يربط هذا على ذوي الشاهدين عادلا؟ نحن قلنا ما على هذا عادلا فلن هو الشاهدين عادلا. وهذا كلام اعتذر بإياته ابن إبراهيم أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصموا لي رجلان في دابه وكلاهما قام البينة أنه انتجع فقضى بها بالذي في يده لا خلاف. وهذا الحال في موثق اجتماعا لحديث الثاني عشر ايضا يقول فجعلنا اختصما في جادة فجعلنا كل واحد منهما انها نتجت على مد وجه واقام كل واحد منهما بين سواء في العدد فاقرع بينهم سهمان الى اخر العباره كل منهما اقام بينهم. بعض هذه الروايات بعض الآخر من الروايات لا له موضوع آخر من قبيل مثلا من قبيل معتذرة عبد الرحمن من الحديث الخامس في هذا الباب يقول كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود عدتهم سواء وعدلهم سواء حتى نقل الشيخ الصدوق اللي هو طريق الصحيح له رواية أتاه رجلان يعني متخاصمان كل واحد منهما أتاه بشهود هؤلاء الشهود متساوين في العدد في الشنو والعدالة أتاه بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تطير اليمين إلى آخر العبارة. إحنا ما استعملوا بأيهما شهود شهود لكن حتى هذا الاستعمال أيضا لا يشمل ماذا واضح أنه لا يشمل المشاهد الواحد والسماء واليمين لا ينطق عليه أنه جاء هذا بشهود بشهود جاء شاهد الشهود لا يجب عليه لن يمكن ان يقال لعدم تكتب على الشاهد والامراتين ايضا اذا فرضنا ان الشهود تنطلق الى ماذا الى الذكور ما قلنا هذا عنوان اسم الجن اتاه بشهود اذا قلنا بانها تنطلق الى الذكور ثم لا تشمل حتى الشاهد والامراتين فضلا عن الشاهد وماذا واليمين الرواية الرواية الأخرى الحديث السابع في شاهدين شهدا على امر واحد وجاء اخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال واقرا بينهما شنو العنوان؟ شاهدين شهدا على امر واحد. هل نرجم عني هذا الشاهد اليمين؟ من كتاب الشاهد اليمين؟ من شاهد إذا قمت أن الله من شاهدين وشاهدين ذكران رجلان طيب لا تشمل ماذا؟ الرجل والامرأتان. وهكذا الحديث السابع رجل شهد له رجلان لأن له عند رجل 50 درهما فجاء آخران آخران يعني رجلان آخران فشهد بأن له عنده 100 درهم كلهم شهدوا في موقفين قال اقرأ بينهم. هذا أيضا بالرغم من عدم ورود البينة فيها ما افترض التعارض بينتين وإن افترض التعارض سنة رجلان شاهدان رجلان من هذه الجهة وشاهدان رجلان من هذه الجهة. قال والله أنه لا يشمل الشاهد والبينين ولا يشمل الشاهد والامرأتين. وهكذا الحديث الثامن في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة فلان وجاء آخران فشهدا أنها امرأة فلان. هذا عن من تفتيه اليمين وشمول الشاهد واليمين يعني واضح انه لا يشمله وشمول الشاهد والامرأتين بناء على ان المراد بالشهود هو الشهود يعني الذكور بناء على هذا الانصراف. وهكذا احاديث اخرى احاديث اخرى تفتي هذا المقام. الذي نقوله في المقام هو هذا وأن الأحكام الخاصة التي اتخذناها من الروايات السابقة هي ثلاثة أحكام الحكم الأول هو الترجيح بالأكثرية العددية فكل مثلا تتعارضان أو ما يجي شوف أيهما أكثر سنة عددا فإن كان أحدهما أكثر عددا رجحنا بالأكثرية العددية. هذا عمل بأي رواية؟ عمل بصحيحة أبي بصير هذا الحكم الأول. الحكم الثاني هو التخالف في صورة التساوي في العدد بين البينتين. الحكم هو التخالف فإذا خلف أحدهما دون الآخر أعطي المال إمن للحالف وإن خلف معا شنو تقسم المال بينهما. هذا الحكم الثاني اللي يشتمل على حكمين في الحقيقتان لكن الحكم هو التحالف. هذا مين سمى هذا الحكم مع متبرعات من موثقة إسحاق المتقدمة شريعة في هذا المقام. الحكم الثالث اللي اخترناه هو مسألة القرعة إجراء القرعة لكن في أي حالة؟ في حالة النقول يعني هذان طلبنا منهما اليمين في حد التساوي في العدد. إذا خلف أحدهما حكم تقدم إذا خلف معا يقسم المال بينهما إذا نقل عن اليمين إحنا قلنا نعمل بموثق السماعة الدالة على أنه يقرأ بينهما لتعيين من له المال ولتعيين من عليه اليمين لا لتعيين من له المال. هذا هو الحكم الثالث اللي انتهينا منه سابقا في الفروع السابقة. أقول هذه الروايات الثلاثة صحيحة أبي بصير وموثقة إسحاق وموثقة سماعة هذه الرواية الثلاثة اللي انتهينا منها الأحكام الثلاثة لعلاج التعارض وكيفية يعني ما هي أحكام التعارض نسميه أحكام التعارض. هذه الرواية الثلاثة كما قرأنا موضوعها تعارض البينتين موضوع تعارض بينتين. والمفروض أننا نشك في حق البينة على كل من الشاهد والامرأتين والشاهد ماذا والبينة، أو لنقل إذا شككنا في حق البينة، أما استوضحنا عدم شكر أو شككنا على الأقل في حق البينة على الشاهد والامرأتين والشاهد اليمين. في هذه الحالة من الصعب جدا إجراء هذه الأحكام بعنوان أنها أحكام خاصة مستفادة من الروايات السابقة على كل تعارض يدخل طرفا فيه الشاهد والامرأتين أو الشاهد والشنو واليمين، بل تختص هذه الأحكام بالتعارض الذي يكون طرفا شاهدان عادلان. ثم يكون كالسنة حكم التعارض في هذه الموارد، أقول من لا مشكلة، حكم التعارض في هذه الموارد هو مثل ما ذكرناه من أحكام التعارض بمقتضى شنو؟ بمقتضى القاعدة. أول ما دخلنا في هذا البحث قلنا أن الكلام يقع في مقامين في حكم التعارض، في حكم التعارض بمقتضى القاعدة الأولية اللي ذكرنا وأدلة حجية كل منهما، هذا حجة وهذا حجة تعارضا، شنو القاعدة؟ في المقام الثاني نتكلم عن أحكام التعارض لحاضر الروايات الخاصة، لحاضر الروايات الخاصة. فما كانت أحكام إذا أحكام خاصة مستفادة من هذه الروايات عن من يجب نجريها عندما يكون طرف التعارض شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين، لكن بإمكاننا أن نجري الأحكام المستفادة من مقتضى القاعدة. تقدم سابقا ما هو مقتضى القاعدة في تعارض بينتين حجة، في تعارض خلينا نسميها بينة، في تعارض حجتين أقامها كل من المتخاصمين على أن المال له، على أن المال له. شو مقتضى القاعدة؟ لن يتعذر عشان مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة هو هذا، أن كل من المدعيين في المقام يكون منكرا بالنسبة إلى النص، فمدعيا بالنسبة إلى النص شنو؟ آخر قاعدة، لأن كل منهما يدعي تمام المال، هذا يدعي تمام المال، هذا يدعي تمام المال، هذا يده على نفس المال، ذاك يده على نفس المال. إذا هو بالنسبة إلى النفس الذي تحت يده يعتبر شنو؟ منكرا أحسن تعبير، وكل صاحب يد ماذا يعتبر منكرا؟ الآخر بالنسبة إلى النفس اللي تحت يدها لا يعد شنو؟ مدعيا، وهكذا الأمر بالعكس، وهكذا الأمر بالعكس، إذا كل منهما مدعي وشنو؟ ومنكر. كل ما أقام البينة القاعدة تكتب أن بينة هذا وبينة هذا فيما يدعيه فتتعارضان، القاعدة تكتب التكافؤ، تكافؤ هاتين البينتان، وإذا سقطت البينتان لكل منهما تصل النور إليهما إلى اليمين. شو سوينا؟ نحدث واحد منهم؟ لا، يتحالفان، قاعدة تكتب هذا يتحالفان، ليش؟ أن كل منهما منكر، كما أن كل منهما مدعي كل منهما أيضا منكر، هذا منكر من نفسه إلى النفس الذي تحت يده، ذات مدعي، ذات بينة تحته، فكل منهما إلى ماذا؟ إلى يمين هذا، فإذا حلف هذا ماذا يستحق ليمينه؟ النفس الذي تحت يده، ذات أيضا من حلف يستحق ماذا؟ النفس الذي تحت يده. فتأتي من نوضة إلى اليمين ويطلب من كل منهما اليمين، فإن حلفا معا يقسم المال بينهما نصفين. إذا حلف أحدهما دون الآخر أعطى تمام المال إلا للحالف، هذا بمثل تعالى ليش؟ لأنه هو يستحق بيمينه النصف الذي تحت يده باعتبار شنو؟ منكرا، ويستحق النص الآخر باعتبار النصول واليمين شمل مردود عليه كما تقدمت. هذا من القواعد العامة في باب القضاء. إذا مثل معي مثل عمليين معي أيضا حكم التقسيم. لكن إذا قلنا من يستند إلى يعني هذا قلنا الحكم بالتقسيم من ذهن سابقا هذا باعتبار مقتضى أن يدخل أحد منهما على نصف المال. قال تعالى على هذا المال أو تعالى على هذا المال ما عندنا مقدر نحكم يعني عزلنا عن الحكم بالبينة عجزنا عن الحكم باليمين من كلهم هذا حسب الفهم. قال تعالى هذا تعالى نصف هذا هذا نصف وما نستقسم. لكن عندنا إن هذا ليس حكم قضائي بحيث يحل بمصدر الدعوة لا تستقي الدعوة وإنما هذا حكم يستند إلى اليد اليد كما قلنا وليس ميزانا في باب القضاء. نطبق مستوى القاعدة في محل الكلام. هذا ما يرتبط بهذه المسألة وقد انتهى الوقت. أكو رواية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل رواية الشيخ المفيد يروي كلا معني بالحقيقة روايتان تتبقان بالجانب العقائدي كما اعتقده نحن في حق الأئمة عليهم الصلاة والسلام. الرواية مروية عن حنان بن سدير الثوري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرى النائم وبين يديه حجرة مغطى بمنديل فجمعت منها سلمت عليه فرد علي السلام ثم كشف المنديل عن الطباق فإذا فيه رقد فجعل آكل منه فدمرت منه فقلت يا رسول الله ناولني رطبا تناولني واحدة فأكلتها ثم قلت يا رسول الله ناولني أخرى تناولنيها فأكلتها وجعلت كلما أكلت واحدة سألت أخرى حتى أعطاني ثمان رطبات فأكلتها ثم طلبت منه أخرى فقال لي حسبك. قال فانتبهت من منامي فلما كان من الغد دخلت على الصادق جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه وبين يديه طبق مغطى بمنديل كأنه الذي رأيته في المنام بين يدي النبي صلى الله عليه وآله فسلمت عليه فرد عليه السلام ثم كشف عن الطبق فإذا فيه رطب فجعل يأخذ منه فعجزت بذلك وقلت دعيت فجاءت ناولني رطبا فناولني فأكلتها ثم طلبت أخرى فناولني فأكلتها وطلبت أخرى حتى أكلت ثمان رطبات ثم طلبت منه أخرى فقال لي هذا محل الشاهد لو زادك جدي رسول الله صلى الله عليه وآله لجدناك. فأخبرته بالخبر فتبسم تبسم عارف بما كان. الرواية الأخرى أيضا يروي الشيخ المفيد يرويها عن لسنده عن سالم بن أبي حفصة قال لما هلك أبو جعفر محمد بن علي بن باكر عليه السلام من تعبير هلك وهذا مو من الإمامين مو من الشاعرين من تعبير هلك من دلالة الإمام. قلت لأصحابي انتظروني حتى أدخل على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام فأعزيه ومعزيه بأبيه إمام الباقر عليه السلام. فدخلت عليه فعزيته وقلت ثم قلت إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب والله من كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يسأل عمن بينه وبين رسول الله. مثل أن يذكر السند طريق الى ما لا يطلب منه الطريق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل عمن بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا والله لا يرى مثله أبدا. هذا سالم يقول لحضرة الإمام الصادق عليه السلام. يقول سالم: فسكت أبو عبد الله عليه السلام ساعة ثم قال: قال الله عز وجل: إن من عذابي أن يتصدق بشق تمرة فأرددها له فيها كما يربي أحدكم في الواد حتى أجعله له مثل أحد. فاز هذا رأسه، هو قال: لا والله لا يكون مثله أبدا. قال تعالى: أنا أحدثك عن الله سبحانه وتعالى مباشرة من دون أن يطلب مني واسطة. فلعلك يقول: فخرجت إلى أصحابي فقلت: ما رأي سعد من هذا؟ كنا نستعظم قول أبي جعفر عليه السلام. قال رسول الله: بلا واسطة. فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: قال الله عز وجل: بلا واسطة. نحن عقائدنا الأئمة يا عقيدتنا بأمتنا هذه، أنهم هم لهم يرجون عن الله سبحانه وتعالى إليهم ما قدر عن الرسول صلى الله عليه وآله ويتحدثون عنه بلا حاجة إلى واسطة. عندهم علم بما يدري وما يكون، لكن هذا العلم حسب التفسير الصحيح ليس علما فعليا بناء على هذا التفسير، حضوريا حاضرا فعلا. عندما يريدون ذلك يكون لهم ذلك، فيتحدثون عن الله ويتحدثون عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من دون أن يطلب منهم واسطة. نحن نعتقد أننا عقائد كثيرة جدا، لكن الكلام في أن هذه العقائد هل هي صالحة للولاعة أو ليست صالحة للولاعة، هذا الكلام، هذا المهم. هل كل ما نعتقده يجب علينا أن نبيعه ويجب علينا أن نكشف عنه، أو لا نحن ملزمون بأن نربي أنفسنا على هذه العقائد وأولادنا على هذه العقائد وشيعتنا على هذه العقائد؟ لكن إذاعة هذه الأمور في بعض الأحيان قد تكون فيها مضرة، وهذا لو خشي يقتل الإنسان من عنده. ذكرنا مرارا روايات كثيرة تنهى عن ماذا؟ تنهى عن الإذاعة، تنهى عن الإشاعة، تنهى عن أن نكشف كل ما نعتقده للناس، فإننا يجب علينا أن نمتحن الطرف المقابل. وقال لأن يعني يتقبل هذا المعنى ولا هو شخص أصلا ليس التركيب تركيبة خاصة مقابل أن يتقبل هذه العقائد وهذه الأمور. بعض الأحيان يكون هذا ينكر عندما تقول له شيء من هذا القبيل. نحن ليس غرضنا أن نجعله ناكرا منا، ليس غرضنا أن نبعده عنا، غرضنا أن نكسبه. إذا كان الكلام في هذه الأمور يمثله يبعده من هذا، ليس من الصحيح أن يتكلم الإنسان بهذا الكلام. هذه عقائد نعتقدها جزما قامت على الأدلة، وعلى أكثر من هذا قامت الأدلة، لكن إذا عدت بشكل علني ومكشوف وبهذا الشكل وعلى نطاق واسع هذا ليس أمرا مستحسنا. وصلى الله على محمد.